الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية عطرة، تلك التحية التي حيت بها الملائكة آدم أبانا عليه السلام، وهي تحية أهل الجنة فيما بينهم، وهي التحية التي هي من أسباب المحبة فيما بيننا. فإذا أراد عباد الله أن يتحابوا فيما بينهم فليفشوا السلام. أيها الإخوة، نفوسنا ملك لله تعالى، خلقها الله عز وجل، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نفسك التي بين جنبيك خلقها الله عز وجل وهداها ودلها وأرشدها إلى الخير والشر، وهديناه النجدين. هذه النفس التي إذا زكيتها بطاعة الله أفلحت وأنجحت، وإذا دسيتها بمعصية الله خبت وخسرت. هذه النفس يمكن أن تكون أعدى الأعداء، إن النفس لأمارة بالسوء، ويمكن أن تكون نفسا عزيزة كريما، نفسا مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وإذا كانت تلومك على ما فعلت من الشر فهي نفس طيبة لوامة، أقسم الله بها ولا أقسم بالنفس اللوامة. هذه النفس تحتاج إلى ترويض لكي تزكو فتفلح أنت يا صاحبها وتنجح. قال ابن الجوزي رحمه الله: والنفس كالزوجة العاصية في المداراة والسياسة، فهي تدارى عند نشوزها بالوعظ، فإن لم تصلح فبالهجر، فإن لم تصلح فبالضرب، وليس في سياق التأديب أنفع من العزم والمجاهدة والمنح. فلنأتي إذن على ذكر سبل ترويض النفس، كيف نروض أنفسنا، ما هي الوسائل التي يمكن أن نستعملها لنزكي هذه النفس حتى نكون من الناجين المفلحين.
الوعظ
أول هذه الوسائل، أن نعظ أنفسنا، نقوم لله تعالى نعظ أنفسنا ونذكر هذه النفس بالله عز وجل. نحتاج إلى الوعظ جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وجرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. وكل واحد من المؤمنين يعظ نفسه ويحاسبها. فنحن نحتاج إلى كتب وعظ نقرأها لنعظ أنفسنا، وأن نذهب إلى من نسمع منه كلاما يرقق قلوبنا. والموعظة الطيبة قصيرة خفيفة مؤثرة، بعيدة عن التعقيد. والوعظ إذا فرغ يقوم كما أن موسى نبي الله ذكر الناس يوما حتى إذا رقت القلوب وفاضت العيون ولا، فتبقى الموعظة في النفوس. لكن هنا مسألة: لماذا إذا سمعنا الموعظة صار عندنا تأثر. فإذا غاب الواعظ وانقطعت الموعظة أو خرجنا من خطبة الجمعة زال التأثر. أكثر العامة إذا وعظوا تأثروا، وتراهم يبكون في رمضان في دعاء القنوت إذا كان مؤثرا. المواعظ عندهم كالسياق، والسياق لا تؤلم بعد انقضائها كما تؤلم وقت وقوعها. والموعوظ لا يحضر مجلس الوعظ في الغالب وهو جائع أو به حاجة، ولذلك يكون مقبلا مستجمعا نفسه. وإذا أتى المسجد يكون قد تخلى بجسمه وفكره عن أسباب الدنيا وحضر قلبه، فإذا غادر وعاد إلى الشواغل عادت إليه الغفلة، فكيف يبقى على ما يكون؟ فإذا استمعنا الموعظة ينبغي أن يكون عندنا عزم بلا تردد ولا التفات، ولو أحسسنا نقصا عاديا كما شعر حنظلة فلسنا بملومين، لكن أن نغادر فنعصي أو نترك واجبات هذه المفيدة. وبعض الناس لا يتأثرون مطلقا لا في حال الموعظة ولا بعدها، وبعضهم يتأثر وقت الموعظة وينسى بعدها، وبعض الناس يريد الله بهم خيرا يتأثرون بالموعظة ويستمر تأثر بعد الموعظة. كيف تعب نفسك؟ إذا أرادت النفس أن تنشغل بالدنيا ذكرها بقول الله
إنما نملي لهم ليزروا إثما.
إذا هوت نفسك متاع الزائل عظها بقول الله
ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين.
وتقول لها ألم يدخل عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقلب على رمال الحصير قد أثر في جنبه؟ وبكى عمر وقال كسرى وقيصر في الديباج والحرير، وأنت يا رسول الله في هذا؟ فقال ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ صلى الله عليه وسلم. تذكرها بقول الله وتعظها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو انشغلت نفسك بالدنيا تقول لها ألم يقل نبيي صلى الله عليه وسلم لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وتقول لقد ثبت الأجر من الله للمؤمن، وزمن التكليف قصير فاصبري، ولا ينبغي للمستعمل في الطين أن يلبس نظيف الثياب. لو أنت الآن تعمل في الطين تعمل في البناء هل تلبس الثياب النظيفة؟ فأنت الآن في الدنيا وفي العمل، فلا تنشغل بالدنيا، وليس المقصود أن لا تلبس الملابس النظيفة، بل ينبغي على العبد أن يصادر ساعات العمل، فإذا فرغ من العمل تنظف ولبس أجود ثيابه، ومن ترفه وقت العمل ندم وقت توزيع الأجرة وعوقب على التواني. وتعب نفسك فتقول كيف تنام العين وهي قريرة، وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدري من أي المحلين تنزل، في الجنة أم في النار؟ ينبغي من رأى نفسه تنجر إلى الرذائل أن يعظها ويذكرها. تذكر نفسك كيف تروض النفس؟ تذكرها إذا دنت إلى الرذائل ومالت إليها ونزل المستوى تذكرها بكرامتها عند الله، وكيف أن الله عز وجل خلق آدم بيده وأسجد له الملائكة وارتضاه للخلافة في الأرض وراسله بالكتب والرسل. فإذا تقول يا نفس هذا الرب كرمك.
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.
وهذه البهائم تمشي على أربع ورأسها إلى الأسفل، وأنت تمشين على رجلين ورأسك إلى الأعلى. كرمك خلقة وكرمك بإنزال الكتب وإرسال الرسل من أجلك، واقترض منك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، واشترى منك، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فإذا رأيتها تتكبر نفسك فروضها بموعظتها بتذكيرها بحقارة أصلها وأنها خلقت من ماء مهين، وتقول لها هل أنت إلا قطرة من ماء مهين، تقتلك شرقة وتؤلمك بقة يعني بعوضة. وإذا رأيت تقصيرا من نفسك فعرفها بحق سيدها ومولاها وربها سبحانه وتعالى. وإن توالت في العمل في الصلاة وفي غيرها ذكرها بحق سيدها وبقصر الأجل وجزالة الثواب. وإن مالت إلى الهوى، إن مالت نفسك إلى الهوى خوفها الإثم وعاجل العقوبة، كقول الله تعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، هذه عقوبات المعنوية، العقوبات الحسية والعقوبات المعنوية، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، هذه عقوبة أن الله لا يمكن بعض الناس من أن يتدبروا في آياتي، سأصرف عن آياتي، هذه عقوبة، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ولو أن نفسك تاقت لما عليه بعض أهل الدنيا والمعصية من الزخارف والبهجة والنعيم فذكرها بأنه يزول.
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم.
ماذا قال الذين أوتوا العلم؟ انظروا أيها الإخوة ماذا يفعل العلم.
وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا.
ولكن لا يلقاها إلا الصابرون. ذكرها أن بسط يد العاصي هو قبض في الحقيقة، لأن هذا البسط يوجب له عقابا. وذكرها أن قبض يد الطائع لو رأيت مسكينا عابدا زاهدا متمسكا بدينه لكنه ضعيف مستضعف مسكين، فذكر نفسك أن قبض يد الطائع يوجب بسطا في الحقيقة، لأن هذا القبض يوجب أجرا جزيلا. وكذلك فإنك إذا دعتك نفسك لارتكاب المحرمات والمعاصي وانجذبت إليها فسر لها لماذا تنجذب إلى الممنوعات. كل ممنوع مرغوب، لماذا؟ إذا عرفنا السر سهل علينا الصمود. إذا عرفنا الحقيقة هانت المسألة. النفس تحب الممنوع وتهفو إليه، ويزيد حرصها كلما قوي المنع، تستلذ بالحرام ولا تستطيع المباح، لأنه يشق عليها أن تمنع ويحظر عليها. وتأمل حال أبينا آدم عليه السلام وأمنا لما تأمل حال أبينا آدم وحال أمنا لما نهي عن الشجرة، حرص عليها مع كثرة أشجار الجنة. سبحان الله، كل الجنة هذه بأشجارها كلها الآن صارت متروكة، واتجهت الهمة لهذه الشجرة بالذات. لماذا؟ الجنة بأشجار كثيرة، فلماذا إذن هذه الشجرة بالذات أكل منها؟ لأنها ممنوعة، لأنها ممنوعة انجذبت النفس إليها. لولا المنع يمكن ما أكل منها ولا سأل عنها ولا انجذب إليها ولا حرص، لكن لأجل المنع. ولذلك الله تعالى يبتلي الناس بالممنوعات، يبتلي بالمحرمات، ينظر كيف تعملون، هل ستمتنعون أو ترتكبون، هل ستتركون وتجتنبون أم ستلجون وترتكسون في أوحال هذه المعاصي. ماذا قال الشيطان؟
وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين.
أكيد فيها سر، الشجرة هذه فيها سر. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. ولذلك قيل لو أمر الناس بالجوع لصبروا، ولو نهوا عن تفتيت البعر لرغبوا فيه، وقالوا ما نهينا عنه إلا لشيء. أكيد في سر، فيرغبون في تفتيت البعر مع أن البعر ما قيمته. وقد قيل أحب شيء إلى الإنسان ما منعه. فالمؤمن صاحب العلم وصاحب البصيرة، إذا منع من شيء فإنه يعلم أن لله في منعه حكمة. يا أخي، المنع من الزنا، المنع من النظر إلى المرأة الأجنبية، لأن النظر سيعقبه عذاب في الدنيا وفي الآخرة. عذاب في الدنيا تتعلق النفس بهذا الشخص أو بهذه المرأة وتنجذب إليها، فإن وصل إليها بالحرام كانت العقوبة شديدة، وإن لم يستطع الوصول إليها لأنها ذات زوج أو غير ذلك صار له عذاب بالعشق، صار معذبا بالعشق. ولذلك لا يوجد محرم حرمته الشريعة إلا وفيه ضرر علينا. الله ما حرم من رحمته، ما حرم علينا أشياء مفيدة لنا وليس فيها ضرر. أي شيء، خمر، خنزير، ربا، ميتة، زنا، سرقة، رشوة، غصب، أي كذب، أي شيء محرم علينا ولله الحمد فيه ضرر، فيه ضرر علينا. وإذا فسرت لنفسك هذا هانت المحرمات والممنوعات وعرفت كيف تتعامل معها. وذكر نفسك بأن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات، فالنفس تشتهي ما يؤدي إلى النار وتكره القيود والتكاليف، ولكن من لاح فجر الأجر هانت عليه التكاليف، هان عليه مشقة التكليف، من وهان عليه الليل لأن الفجر قريب. فذكر نفسك بذلك يا عبد الله إذا دعتك إلى فعل ممنوع.
تسلية النفس بآيات الوعد.
ومن وسائل ترويض النفس تسليتها بآيات الوعد وحاذ الأرواح إلى بلاد الأفراح. يقول ابن الجوزي رحمه الله: مر بي حمالان تحت جذع ثقيل، يعني يحملونه، وهما يتجاذبان بإنشاد الشعر، فأحدهما يصغي إلى ما يقوله الآخر ثم يعيده أو يجيبه بمثله، والآخر مثل ذلك. فرأيت أنهما لو لم يفعلا هذا زادت مشقة الطريق وثقل الأمر، وكلما فعل هذا هان الأمر. فتأملت السبب في ذلك، فإذا به تعليق فكر كل واحد منه بما يقول الآخر، وانشغال فكره في الجواب على صاحبه، فينقطع الطريق وينسى ثقل المحمول. نحن كلفنا أمورا صعبة، فيها مشقة، صلاة الفجر فيها مشقة، إصباغ الوضوء، إخراج المال زكاة وصدقة، الحج في مشقة، الصيام في مشقة، الصدق في مشقة، التعفف عن الحرام في مشقة، غض البصر في مشقة، عدم سماع الغناء في مشقة، الناس تحب الألحان والطرب. فلتقطع الطريق، الحياة هذه حياة زمن وقت يمضي، لكي تقطع الوقت بتحمل المشاق فلا بد أن يكون لك حادي. الآن قولوا لي الإبل في طريق السفر إذا كلت وملت فماذا يفعل؟ ماذا يفعل سائق البعير الراحلة؟ ماذا يفعل؟ يا إخوان، ينشد لها، ماذا يسمي العرب هذا النشيد؟ حداء، حداء، والحادي يحدو بالإبل. فإذا حدا بها نشطها فنشطت وأسرعت وذهب عنها الكلل والملل. نحن الآن نسير إلى الله والعمر يمضي، وفي مشاق وفي تكاليف وفي صعوبات، خصوصا في هذا الزمان، زمان الفتن، الصور فتن، المجلات فتن، التلفزيون فتن، الشوارع فتن، السوق فتن، ملابس النساء فتن، كل شيء فتن في فتن. وأنت تمشي في هذا الطريق، وعليك صلوات، وعليك صيام، وعليك التزام بالأخلاق الإسلامية والصدق والأمانة وإلى آخره، والنفس تدعو للروغان والمحرمات والوقوع في الممنوعات والكذب والخيانة وأخذ المال من أي طريق، وإطلاق البصر وإطلاق العنان للأذن تسمع ما تشاء وإلى آخره، لكي يمضي العمر وأنت تتحمل مشاق التكليف. ماذا ينبغي عليك أن تفعل لتسوس نفسك وتروضها على قطع الطريق؟ الحداء، حداء مثل الحداء للإبل، لكن أرقى وأشرف وأعظم وأعلى، لأنك تحدو بنفسك في مسيرها بآيات الله وذكره وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم المتضمنة، ليست مثل ألحان للإبل. الإبل لا تعقل ولا تفهم الكلام، لكن تأنس بالصوت وتسرع لأجل الصوت، مع لا تفقه كلمات. الله ضرب مثل للذين يسمعون ولا يفهمون، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يفهم كلام ما في، لكنه يسمع صوت بدون فهم كلام، مثل الدابة ومثل الشاة عندما يدعوها الراعي تستجيب لكن بلا فهم للكلام. فنحن نحدو بأنفسنا في سيرها إلى الله بآيات وأحاديث ترفع الهمة وتنشط العزيمة وتكذب الحرام وتثبت الرغبة إليه، وهكذا نندفع في الطاعات ونحجم عن المعاصي ونحن نسير إلى الله تعالى. فمن وسائل تغليظ النفس يا أخوان تسليتها بآيات الوعد، لتكون هذه الآيات والأحاديث في بيان الأجر والثواب مثل الحادي حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح.
فطم النفس عن المألوفات. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطن.
ومن وسائل ترويض النفس فطمها عن المألوفات. مهم أن يكون لدينا انقطاع عن المألوفات أحيانا، ونحن لا نحتاج أن نتكلف ذلك، لأن عندنا من العبادات ما يفطم نفوسنا عن مألوفاتها. هاتوا مثال عبادة تعود النفس على ترك المألوفات. الصيام كذلك، قيام الليل أيضا، الحج. إذن عندنا والحمد لله في الدين عبادات تساعد على فطم النفس عن المألوفات، فترتقي النفس وتتقي، وهذا يساعد على ترك الحرام. لأنك إذا تركت الحلال المتعود عليه كالنوم والطعام لله وهو حلال، فأحرى أن تترك الحرام. هذه من وسائل سياسة النفس وترويضها.
إدراك إقبال النفس وإدبارها.
وكذلك من الوسائل العظيمة إدراك إقبالها وإدبارها، فتلتمس إقبالها للازدياد من الطاعات وإدبارها لإلزامها بالواجبات والامتناع عن المحرمات. قال عمر رضي الله عنه: إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل. هذا كلام عمر فيه حكمة بالغة يا أخوان، انتبهوا، كلام عمر فيه حكمة بالغة، انتبهوا. يقول: إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فخذوها بأي شيء؟ بالنوافل. وإذ أدبرت فألزموها الفرائض، أقل شيء أقل شيء. إذا انحدرت وانحدرت وانحدرت أن لا تصل إلى مستوى تترك فيه واجبا أو تفعل فيه إيش؟ محرما. إذا وصلت إذا صار عندك انحدار إلى مستوى لا تترك فيه واجب ولا تفعل فيه محرم، فأنت بخير ونعمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل عمل أو لكل عامل شرة، نهاية عظمى علوية، ولكل شرة وكل نهاية علوية وصعود لابد أن يقابله ويعقبه هبوط، ولكل شرة فترة. لو رسمتها بيانيا هكذا: طلوع ثم نزول، لكل عمل شرة، لكل عامل شرة، ولكل شرة فترة. النفس ما تستطيع أن تستمر على حال واحدة. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. من كان في حال فتوره لا يترك واجبا ولا يفعل محرما فقد اهتدى. ولذلك كان من سياسة النفس عدم إملالها، كان من سياسة النفس عدم إملالها. فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أي شيء بلغه؟ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو العاص يقوم الليل ويصوم النهار، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له اتباع السنة والتوفق في الأمور، فقال له: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: إني أفعل ذلك. فقال: فإنك إن إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا، فصم وأفطر وقم ونم. رواه البخاري. ما معنى هجمت عينك؟ أي غارت وضعفت لكثرة السهر. ما معنى نفهت نفسك؟ كلت، ملت، تعبت. قال: إن لنفسك عليك حقا، أي تعطيها ما تحتاج إليه ضرورة البشرية مما أباح الله للإنسان من الأكل والشراب والراحة التي يقوم بها بدنه ليكون أعون على عبادة ربه. هذا كلام الحافظ بن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث.
لجم النفس عن الصغائر.
وكذلك فإن من سياسة النفس لجمها عن الذنوب الصغيرة واحتقار الذنوب. إياكم ومحقرات الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. حديث صحيح. فبعض الناس يا أخوان يتسامحون بنظرة محرمة وكلمة غيبة في عرض مسلم ودرهم من شبهة أو حرام، يذهب إلى دعوة لم يدع إلى وليمة لم يدع إليها، لا يرد كتابا استعارة، ماشي، يقول هذه أشياء بسيطة. ضرب لنا محقرات الذنوب مثل الأعواد التي تجمع فتحرق، وهكذا الذنوب الصغيرة تجمع تجتمع فتحرق فتحرق صاحبها. وقد تحرق الشرارة بلدا، ومعظم النار من مستصغر الشرر. ويتبع هذا في وسائل ترويض النفس لجمها عن التساهل، عدم التحرج من المعاصي، مثل ما يفعله بعض الناس الآن من التوسع في قضية الضرورة، فيجعلون أموالهم في بنوك ربا وهم يقدرون على استعمالها بغير ذلك. المرأة تتوسع في الكشف عند الطبيب، والطبيب يتوسع في الكشف على المريضة، والناس يتوسعون في التصوير، وكذلك ما يحصل من التوسع في الخدم، الخادمات، وليست متحجبة كما ينبغي، والسائقين. التساهل، تساهل في لباس البنات الصغيرات، تساهل له صور كثيرة. ولذلك سنخصه إن شاء الله بمحاضرة. قضية التساهل هذه خطيرة يا أخوان، فلفظ لا كلام. لكن من وسائل ترويض النفس لجمها عن التساهل، لأن هذا انزلاق، وبعد سحب وادي سحيق، وإذا انزلق في البداية فالجاذبية لن توقفه، لن تساعده عن توقف، وإنما ستجذبه إلى الهاوية، ولا شك.
إصلاح الخواطر.
أيها الإخوة، إن من الوسائل العظيمة في ترويض النفس، وجعلت هذا الجزء الأخير من الكلام وخصصته بتركيز معين لأهميته، هو إصلاح الخواطر. لاحظ معي الكلام هذا فيه شيء من العمق يحتاج إلى تأمل. خطورة الخواطر: أولا، الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم السر وأخفى، يعلم الكلام الجهري والكلام السري والكلام الذي في نفسك والخواطر التي في عقلك وذهنك وقلبك، والشيء الذي ما بعد خطر أنه سيخطر كذا وكذا في نفسك. فهو الحي القيوم الذي لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم، ملك السماوات والأرض، الذي لكمال ملكه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، العالم بكل شيء، الذي لكمال علمه يعلم ما بين أيدي الخلائق وما خلفهم، فلا تسقط ورقة إلا بعلمه ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه، يعلم دبيب الخواطر في القلوب حيث لا يطلع عليها إلا الله. ابن القيم طريق الهجرتين:
وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال بالأركان، وهو الحفيظ عليهم وهو الكثير بحفظهم من كل أمر عان.
فالقلب لوح فارغ والخواطر نقوش تنقش فيه، ولا بد من الخواطر. يعني هل تستطيع أن تمنع نفسك من الخواطر؟ هل تستطيع أن تغلق ذهنك وتبقى بلا خواطر؟ ممكن؟ أبدا لا يمكن. جرب ذلك، جرب أنك تقفل ذهنك، تقفل عقلك ولا يخطر ببالك أي شيء وانت صاحي. ما يمكن، خواطر تهدم. وقد خلق الله سبحانه النفس شبيهة بالرحى الدائرة. ما هي الرحى؟ ها؟ آلة الطحن. وقد خلق الله سبحانه النفس شبيهة بالرحى الدائرة التي لا تسكن ولا بد لها من شيء تطحنه، فإن وضع فيها حب طحنته، وإن وضع فيها تراب أو حصى طحنته. فالأفكار والخواطر التي تجول في النفس هي بمنزلة الحب الذي يوضع في الرحى، ولا تبقى تلك الرحى معطلة قط، بل لا بد لها من شيء يوضع فيها. فمن الناس من تطحن رحاه حبا يخرج دقيقا ينفع به نفسه وغيره، وأكثرهم يطحن رملا وحصا وتبنا ونحو ذلك، فإذا جاء وقت العدل والخبز تبين له حقيقة طحينه. ابن القيم كتاب الفوائد. ومعلوم أنه لم يعط الإنسان إماتة الخواطر ولا القوة على قطعها، فإنها تهجم عليه هجوم النفس، إلا أن قوة الإيمان والعقل تعينه على قبول أحسنها ورضاه به ومساكنته له، وعلى دفع أقبحها وكراهته له ونفرته منه، كما قال الصحابة: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه مال أن يحترق حتى يصير حممة، أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، وفي لفظ: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ابن القيم رحمه الله. ولذلك كان من رحمته تعالى لما كانت الخواطر لا بد منها أنه لا يؤاخذنا على ما حدثتنا به أنفسنا ما لم نتكلم أو نعمل، وما حدثنا به أنفسنا وما كان من الخواطر والأفكار لا نؤاخذ عليه، ولكن لو ما أصلحنا الأمر من بداية فإن الخراب هو المصير. فمبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والأفكار، فالخاطرة تتحول إلى فكرة، والفكرة إلى تصور، والتصور إلى إرادة، والإرادة إلى فعل. وكثرة الفعل يصير ماذا؟ كثرة الفعل عادة. تأمل كيف إذن بدأت القضية خاطرة وانتهت عادة، والمبدأ خاطرة خواطر. قال رحمه الله: واعلم أن الخاطرات والوساوس تؤدي متعلقاتها إلى الفكر، فيأخذها الفكر فيؤديها إلى التذكر، فيأخذها الذكر فيؤديها إلى الإرادة، فتأخذها الإرادة فتؤديها إلى الجوارح والعمل، فتستحكم فتصير عادة. وهذه الخطورة الكبرى، أن يصبح الشر عادة. أما أنواع الخواطر فقال رحمه الله: كلام القيم في الخواطر لا يكاد يوجد له مثيل في كلام العلماء، فقد أبدع في كتبه في ذكرها. الخواطر والهواجس ثلاثة أنواع: رحمانية وشيطانية ونفسانية. الخواطر الرحمانية معروفة، خاطرة بالخير، بعمل الخير، يأتيك خاطرة أن تذهب إلى عمرة، خاطرة أن تتصدق، خاطرة أن تذهب لجهاد، وخاطرة شيطانية أن تذهب لحرام، تمشي إلى حرام، خاطرة شيطانية. تكون جالس في غرفتك وحدك ما معك أحد، فتأتيك خاطرة شيطانية أن تقوم وتعمل عملا محرما. والخواطر النفسانية كالرؤيا، والإنسان معه شيطانه ونفسه لا يفارقانه إلى الموت، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم،